السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد الورى رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام في هذه البقعة المباركة وفي هذه الليلة الشريفة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد هذا المجلس المبارك المتتابع في كل ليلة فضيلة شريفة مباركة مثل هذه الليلة من ليالي الجمعة، نتدارس فيها كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي رحمة الله تعالى عليه. وهو مجلس نرجو فيه من بركة هذه الليلة وشرفها وخيرها وأجرها ونورها بكثرة ما يودع أحدنا فيها من صلاته وسلامه على حبيب القلوب وأنسها رسول الله، أسوة الأمة وقدوتها وهاديها وشفيعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على خير البرية كلها، ما لاح بدر تحت جنح ظلامي، فهو السبيل لدار كل كرامة، وهو الدليل لجنة وسلام، وهو الشفيع لمن يدين بدينه ولمن يلوذ بملة الإسلام، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمجلس الليلة نشرع فيه في آخر فصول الكتاب بعون الله تعالى، ولعله يتم في مجلس أو اثنين أو أكثر، وهو فصل جعله المصنف رحمه الله خاتمة المسك لكتابه وسفره المبارك في تعريف حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإننا ما زلنا منذ مجالس عدة في حديث المصنف رحمه الله عن قواعد الإسلام والملة والشريعة في شأن تعظيم الحرمات، حرمة الإسلام، حرمة الدين، حرمة الذات الإلهية، حرمة جناب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وما شأن من تعدى على هذه الحرمات وتطاول على تلك المقدسات وعظم الجناية وشناعة الجرم التي تزل فيها أقدام حثالة البشر عندما تتطاول على تلك المقامات وتلك الأركان العظيمة. خاتمة هذه الفصول فصل في بيان طرف من هذه الحقوق المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو حق صحابته الكرام رضي الله عنهم، حق آل بيته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم، زوجاته أمهات المؤمنين، ذريته الشريفة المباركة، وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث المصنف رحمه الله عن هذه الفئة من البشر صفوة الله من خلقه، ومن ارتضاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل ارتضاهم لأن يكونوا آل بيته عليه الصلاة والسلام، فإن الله جعل من صفوة خلقه من يختارهم لصفوة أنبيائه وخاتم رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الباب العظيم يظهر مكانة هذه الفئة الكريمة في شريعة الإسلام. أما إنه ليس عندنا في شريعة الإسلام أيها المسلمون طبقية ولا عنصرية، لكن عندنا إكرام وإجلال وإنزال الناس منازلهم ومعرفة الحق لذوي الحقوق، وأن يعطى لكل مقام قدره اللائق به. هذا المقام هو الذي دلت عليه نصوص الشريعة، فالله عز وجل أثنى ونبيه عليه الصلاة والسلام ترضى وأثنى على هذه الفئة من صحابته، ولا تزكية أجل من ذلك ولا تعديل أكمل من قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا ينبغي أن يستقر في فؤاد كل مسلم ومسلمة من جيل الأمة اليوم، فتيانها وفتياتها، ناشئتها، أبنائها وبناتها. ينبغي على الأمة كلها أن تزرع في قلوب الجيل معرفة قدر هذه الفئة الكريمة التي اصطفاها الله وارتضاها لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقهم علما، وأقلها تكلفا، وأقيمها هديا، وأحسنها حالا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. هكذا وصفهم صحابي جليل كريم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فحبهم سنة، والدعاء لهم والترضي عنهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة ينشدها كل مسلم. هم صفوة خلق الله بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان رحمه الله في قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعن وهب بن منبه رحمه الله في قوله تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة، قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة رحمه الله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بكتاب الله وعملوا بما فيه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. ما أجمل وصف الصحابة على لسان الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أعرفوا بالحال والشأن. أما الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعديدة، والمصنف رحمه الله أتى على طرف يسير منها بناء على علم الأمة بذلك، فإنها مما ينبغي أن يكون معلوما من الدين بالضرورة. تقرأ الآيات في كتاب الله وتواترت واستقرت واشتهرت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ما تركت الآية أحدا، المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ماذا تريد بعد أن يشهد الله عز وجل لهم بأنه قد رضي عنهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وتقدمت خاتمة الفتح: والذين معه أشداء على الكفار. أما السنة فكثيرة حافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من عرف لأصحابه حقهم وعرف بحقهم رضي الله عنهم جميعا. يقول: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أنفقوا لما كانت النفقة على حساب ضروراتهم، أنفقوا في وقت أشد ما يكون فيه الإسلام صعوبة وحربا وضراوة وشدة وبأسا، فأنفقوا وبذلوا أنفسهم وأموالهم، فجعلوا من أجسادهم جسرا تعبر عليه أحكام الشريعة، وجعلوا من حياتهم سجلا حافلا وتاريخا مشرقا يسطر بمداد من نور سيرتهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله إنا نحبهم حبا لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يدرأ عنهم ويذب عن أعراضهم: لا تسبوا أصحابي. يقول البيضاوي رحمه الله معنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الفضل والأجر ما يناله أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه. قال: وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية. انتهى كلامه رحمه الله. مع ما كانوا عليه من القلة وكثرة الحاجة وشدة الحال وتلك النفقة التي أنفقوها التي لا يعدلها في الأمة إلى يوم القيامة إنفاق جبال كأحد من الذهب لا تعدل نفقة أحدهم بالمد، لأن ذلك المد هو الذي نشر الإسلام وأقام أركانه ورفع دعائمه. فلا والله لو اجتمعت نفقات الأمة بذلا في خدمة الإسلام وتضحية ورفعا لرايته ما يساوي مثقال شعرة مما بذله أولئك الكرام رضي الله عنهم. حسبك أن تعلم أن الله عز وجل لولا أن قيضهم لنصرة نبيه عليه الصلاة والسلام والجهاد معه ورفع راية الإسلام ونشر الدين من بعده عليه الصلاة والسلام، لا والله ما بلغ الإسلام لي ولا إليك ولا إلى آبائنا وأجدادنا. لقد ارتضوا من حياتهم أن تكون تضحية لنشر الإسلام ورفع رايته وخدمة الدين. فحق على كل مسلم إلى يوم القيامة أن يعرف حقهم وفضلهم، أن يحبهم، أن يترضى عليهم. هؤلاء الفئة الكريمة من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالرضوان، شهد لهم بالخيرية لما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. هذا لا يمكن أن يجاوزهم فيه أحد ولا يبلغ فيه فضلهم. ومما جاء في فضلهم النصوص الكثيرة، وقد عرف الصحابة لهم هذا المقام العظيم، فكانوا رضي الله عنهم من أشد من يعرف لمقام الصحابة مقامهم الكريم. عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. قال المناوي رحمه الله: الله الله في أصحابي، يعني اتقوا الله فيهم ولا تلمزوهم بسوء، أو اذكروا الله فيهم وفي تعظيمهم وتوقيرهم. وسيأتي حديث المصنف رحمه الله عن الحديث. عاش أسلافنا حياة تعرف للصحابة قدرها ومكانتها وفضلها حتى فيما بينهم رضي الله عنهم. يقول ابن عمر رضي الله عنه وهو أحد أولئك الفئة الكريمة، يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره كله. ساعة بذلوها في تضحية للدين وثبات مع رسول الله عليه الصلاة والسلام تعدل ما يعمله أحدهم بعدهم. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك وسأله: أمعاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال له: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. إذا جاءت المقارنة إلى جيل الصحابة وطبقتهم فلا شيء يعدلهم، عرفوا رضي الله عنهم فأغلقوا الأبواب دون التطاول على مقام الصحب الكريم. جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فسأله: وسمعت الجواب. وجاء آخر إلى أبي زرعة الرازي فقال: يا أبا زرعة، أنا أبغض معاوية. قال: لما؟ قال: لأنه قاتل عليا. قال أبو زرعة: واسمعوا فقه الأئمة. قال أبو زرعة رحمه الله: إن رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية يعني علي رضي الله عنه، إن رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك أنت بينهما؟ إذا كان المرء سيسلب دينه أو يفتن في عقيدته إذا وقع في أمر كان بين الصحابة رضي الله عنهم فيكون على حساب انتقاص أو حط أو شتم، فذلك مزلق الخطر. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. هذه كلمة إمام، فاتهمه على الإسلام، يعني هنا ستكون تهمة في دينه وشك في صدق انتسابه إلى الإسلام. أتظن أن عبارات الأئمة هؤلاء كانت مبالغة وكانت نوعا من التعاطف والانسياق لأجل حب الصحابة؟ لا والله، لقد علموا مكانتهم وعرفوا أنهم بوابة الإسلام، فالطعن فيهم طعن في الشريعة، والحط من أقدارهم هدم لدعائم الإسلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع. قال بشر بن الحارث المحاسبي رحمه الله: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صلى وصام وزعم أنه من المسلمين. وعبارات ستأتيكم في مجلس الليلة في كلام أهل العلم وما ينقله المصنف رحمه الله عن الإمام مالك وفقهاء مذهبه خاصة رحمهم الله. قال الإمام السرخسي رحمه الله: من أئمة الحنفية، قال: فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام، دواؤه السيف إن لم يتب. وعبارات جمة تلتقي كلها في ذكر هذا المقام العظيم. ولهذا فإن من العبارات التي يحفظها طلبة العلم في متن العقيدة الطحاوية قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. والترحم كما يقول الإمام الحميدي، الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، كما قال الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال: فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقص أحدا منهم فليس على السنة وليس له حق في الفيء، كما نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. هؤلاء الصحابة، وهذا الوصف العام يشمل كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما آل بيته الكرام رضي الله عنهم فهم فئة أخص من صحابته الكرام، وعلى خلاف كبير بين أهل العلم في تحديد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مما تجتمع عليه الأقوال أن آل بيته صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته وبنو هاشم وبنو عبد المطلب ومواليهم، وأدلة ذلك عدة. فهل يختص المسلم بمزيد حب لهؤلاء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مزيدا فوق حب سائر الصحابة؟ الجواب: نعم، وحبا وكرامة وقرة عين، إنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الله لهم فضائل، واتفق أهل السنة والجماعة على وجوب محبتهم ورعاية حقهم ومعرفة قدرهم، ودلت على ذلك النصوص الكثيرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن فضائلهم ما جاء في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قرأ: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم. قال الله في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أولئك أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. في حديث واثلة بن الأسقع: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، قال: واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحديث الذي لا يزال عمدة عند أهل السنة في التوصية والوصاية ووجوب الرعاية لحق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديث الصحيحين عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى قما بين مكة والمدينة، بماء يدعى خم أو غدير خم، قال: فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يقصد الانتقال والالتحاق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. فاسمعوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو على شعور الوداع والارتحال وفراق الدنيا. قال: إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ما الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم؟ والله لقد حفظوا وصيته صلى الله عليه وسلم في آل بيته ورعوها حق الرعاية، فكانوا خير من حفظ وصيته في أهل بيته. هذا أبو بكر كما في الصحيحين رضي الله عنه يقول لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده. هذا أبو بكر خير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، خير من عمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام رضي الله عنهم. اسمع، يقول لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هذا حال أبي بكر، فماذا عني وعنك عبد الله؟ أبلغ بك حبك لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا أحب إليك من أهل بيتك؟ وتدري لما؟ لأنك إن صدقت فإن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن يكون في قلبك أعظم من حبك لنفسك، وعندئذ فلا شيء يمكن أن يجاوز هذا القدر. فكل ما اتصل به عليه الصلاة والسلام كان في قلبك أعظم مما اتصل بك أنت. يقول عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين كذلك في صحيح البخاري، يقول أبو بكر رضي الله عنه: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. أرقبوا محمدا، ما معناه؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به، والمراقبة للشيء المحافظة عليه. يقول: احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. احفظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته بإكرامهم وحبهم وإعزازهم وتقديرهم وإنزالهم مكانتهم اللائقة. عمر رضي الله عنه لما أسس ديوان العطاء وقسم أموال بيت المسلمين على أهل الإسلام كان ينزلهم مراتب رضي الله عنهم. يقول شيخ الإسلام: لما وضع عمر رضي الله عنه ديوان العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلهم في رأس القوائم. قال: فلما انقضت العرب ذكر العجم، هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس. قال: إلى أن تغير الأمر بعد ذلك. هذا مدخل لأن نقول إن الفصل الذي نتدارسه الليلة ولعله في المجلس الذي يليه إن شاء الله هو تأسيس لهذه القواعد العظام، معرفة لحق هذه الفئة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته الكرام رضي الله عنهم جميعا. مرة أخرى سنقول: ليس عنصرية في الإسلام ولا طبقية تمايز بين الناس، لكنه إثبات الفضل والمكانة والمنزلة التي لن يستوي فيها الخلق إطلاقا، فإنه لا يمكن أن يستوي اثنان من كل وجه، والتفاضل يحصل بوجوه شتى، أعظمها ما حصل به الفضل بموجب ومقتضى دليل الشريعة. وهذه فئة تكاثرت في حقها نصوص الشريعة التي تبين مكانتها وفضلها رضي الله عنهم جميعا. يبقى أن نقول إن خص آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب وإكرام وتقدير وإجلال وإنزال لهم ما يليق بمنزلتهم، فإنما هو من أجل مكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن يكون هناك ظلم وعدوان، وليس معنى هذا أن يلحق بغيرهم إجحاف وهوان، حاشا، لكن المراد أنه إن استوت الأمور بينهم وبين غيرهم من وجوه أخر فيبقى لهم هذه المزية من ذلك الوجه لا يعدلهم فيه أحد. وأنت لو قلت لك إن رجلا من أقاربك أو جيرانك أو ممن لا يمت لك بصلة كان له عليك من الفضل والإحسان واليد البيضاء ما لا تنساه له مدى الدهر، لأنه أنقذك من الموت مثلا في موقف كدت فيه أن تهلك، أو دفع عنك كربة، أو سعى عنك في دفع مصيبة وملمة، أو ما زالت أياديه البيضاء تتوالى عليك بالخير والإحسان والبذل والمعروف وكف الأذى ودفع المكروه، فوالله ما يزال حبه يتنامى في قلبك حتى يطغى عليه فتحبه حبا جما، بل والله إنك لتحب ولده وأهل بيته حبا له وتكرمهم إكراما له. فإذا ما أتيت المسجد أو خرجت إلى السوق أو دخلت الدار فوجدت أحدا من بنيه فإنك تقبل عليه فتضمه وتشمه وتحبه وتقبله، إنما تفعل ذلك إكراما لوالده الذي أحسن إليه وحبا لأبيه الذي أنعم عليك وإكراما لمن كانت له يد عليك. هذا في أمور محدودة محصورة وأمور أيضا مادية محسوسة. فبالله عليكم ما حالنا مع أعظم البشر علينا حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع من أنقذنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور، من أخرجنا الله تعالى بدينه وشريعته وبعثته ودعوته ورأفته ورحمته، أخرجنا واستنقذنا به من النار فقادنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، حتى كنا خير الأمم وأكرمها على الله، حتى كنا أكثر أهل الجنة دخولا، حتى أصبحنا ونحن آخر الأمم في هذه الدنيا فنحن أولها يوم القيامة دخولا الجنة، حتى أصبحنا خير أمة وأكرمها عند الله عز وجل. ألا يبلغ بنا الوفاء لحق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نرعاه وأن نكرمه في أهل بيته؟ بلى والله، فكيف وقد أوصانا بأهل بيته؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فإنما نحفظ له عليه الصلاة والسلام حقه علينا ونبذل شيئا من الوفاء لعظيم البذل والعطاء الذي عاشته أمته صلى الله عليه وسلم في إكرام أهل بيته ومحبتهم على وجوه ذكرها أهل العلم تفصيلا. والفصل الذي نحن فيه في حكم أذاهم والتطاول عليهم والإساءة إليهم، فإنما هي إساءة لمن بلغوا به المكانة العظيمة نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أشرف الخلق أجمعين، حبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. فصل. قال المحقق رحمه الله: وسب آل بيته وأزواجه وأصحابه عليه الصلاة والسلام وتنقصهم حرام ملعون فاعله. قال القاضي عياض رحمه الله: حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله قال: حدثنا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل العدل قال: حدثنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو علي السنجي قال: حدثنا ابن محبوب قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبيدة بن أبي رايطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقال عليه السلام: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقال عليه السلام: لا تسبوا أصحابي، فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. وعنه عليه السلام قال: من سب أصحابي فاضربوه. وقد أعلم النبي عليه السلام أن سبهم وأذاهم يؤذيه، وأذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام، فقال: لا تؤذوني في أصحابي، ومن آذاهم فقد آذاني. وقال لبعض نسائه: لا تؤذيني في عائشة. وقال في فاطمة: بضعة مني يؤذيني ما آذاها، ومن أغضبها فقد أغضبني.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته. هذه جملة من النصوص ساقها المصنف رحمه الله تعالى على اختلاف ألفاظها وتفاوت رواياتها، تجتمع في أمر عظيم، وهو ما تقدمت الإشارة إليه وصدر به المجلس في الحديث عن مكانة هذه الفئة الكريمة من أمة الإسلام. أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واجب علينا في أي زمان كنا وجيل عشنا وقرن حيينا فيه أن نعرف لهذه الأمة قدرها، ولهذا الجيل من الصحب الكرام رضي الله عنهم مكانتهم وفضلهم ومناقبهم. ليس ديوان من دواوين السنة في الصحاح والمسانيد والمعاجم وغيرها من دواوين الإسلام، ليس منها ديوان إلا وفيه من الأحاديث المرفوعة المروية بصحيح السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين فضل الصحب الكرام رضي الله عنهم. وفضائلهم نوعان: الفضائل العامة التي يشترك فيها كل الصحابة دون استثناء، وفضائل خاصة، خاصة إما بفئات منهم كالمهاجرين والأنصار أو أهل بدر أو أهل الخندق وبيعة الرضوان أو مسلمة الفتح، أو بأشخاص أعيانهم كالعشرة المبشرين والخلفاء الراشدين ومن سمي بعضهم في حديث بعينه. كل تلك المناقب الجمة ملئت بها دواوين السنة، فما جاءت من فراغ، بل أفرد بعض أهل العلم كالإمام أحمد مصنفا سماه فضائل الصحابة، وليس فيه إلا الروايات التي رفعت وأسندت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لهم من الفضل رضي الله عنهم. فمهما بلغ المسلم من الجهل أو الخطأ أو الوقوع في البدع والمحدثات والأهواء، فالذي لا يعقل أن يبلغ به الهوى، ومزلق البدعة أن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله الذي لا يعقل ولا يدرك ولا يفهم. أما إنه لو لم تأتي آية في كتاب الله ولا حديث واحد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إشادة بالصحابة أو تأكيد لحقهم أو بيان لفضلهم أو وصية بما ينبغي علينا تجاههم، لو لم يأتي نص لكان واجب العقل والمنطق والمروءة وكل ما ينتسب إلى الإنسانية، لكان الواجب أن يحفوا بالحب والإجلال والتقدير لمسيرتهم العطرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف وقد دلت النصوص وتأكدت في حقهم رضي الله عنهم؟ سمعت طرفا في صدر المجلس، وساق المصنف رحمه الله منها طرفا فيها الوعيد، والذي أراده المصنف رحمه الله ليس استقصاء النصوص الواردة في فضل الصحابة، فتلك مدونات مستقلة يمكن أن تبلغ حجم الكتاب الذي ما زلنا نتدارسه منذ سنوات، لكنها الإشارة إلى النصوص التي حذرت من التطاول عليهم، السب والشتم والطعن. فبالله عليكم، أيبقى لمسلم يدعي الإسلام، أيبقى له بقاء وموطئ قدم في الإسلام وهو يسب أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضي الله عنهم، أو ينتقصهم أو يتهمهم في أعراضهم؟ فما الذي يمكن أن يقوله في من يكفرهم ويخرجهم من الإسلام ليظن أنه هو المسلم الذي جاء اليوم ليعرف الدخول فيه والخروج منه؟ هذه أدلة تبقى حصنا منيعا في وجه كل تلك الطوائف التي طعنت في الصحابة، سواء كانت غلوا أو إجحافا، سواء كانت إفراطا أو تفريطا. فالشيعة الذين زعموا غلوا في حب آل البيت رضي الله عنهم كان في مقابل الطعن والانتقاص والاستهزاء والشتم بل والتكفير لسائر الصحابة رضي الله عنهم، والخوارج الذين مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفرون الصحابة أجمعين رضي الله عنهم. هذه النصوص بوابات حصينة وأقفال مغلقة تمنع دون تسرب تلك الأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة التي تأتي على ركن من أركان الدين لهدم دعائمه. فما الذي يضر عقيدة المسلم إذا بلغ الطعن في الصحابة؟ باختصار هو هدم للدين بأكمله. هذا القرآن الذي نقرأه وأسانيده المتواترة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تمر بمن من البشر؟ تمر بالصحابة رضي الله عنهم. فإذا قلت عن أحدهم إنه كاذب أو إنه متهم في دينه أو كافر أو كان محل سب وشتم وانتقاص، فأي قرآن يمكن أن نأخذه بسند يتصل بنا من طريقه؟ وقل مثل ذلك في كل الدين ورواية السنة والشريعة والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يروى لنا إلا من طريق هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فإذا ما حل الطعن بهم فما الذي يبقى لنا من الرواية نستمسك بها ونبني عليها ديننا؟ فالحاصل أن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم واتخاذهم غرضا، يعني هدفا يرمى من أجل حط أقدارهم وانتقاصهم، هو هدم للإسلام. ومن هنا أدرك العلماء هذا المزلق الخطر فكانوا له بالمرصاد. أول أحاديث الفصل عند المصنف رحمه الله ما ساقه من طريق الإمام الترمذي: الله الله في أصحابي، وقد سمعت أن معناها اتقوا الله في أصحابي، وهي وصية عظيمة بهم. قال: لا تتخذوهم غرضا بعدي، والغرض ما يجعله الرامي هدفا ينصبه فيبعد عنه مسافة لأجل أن يرميه بسهمه أو أي شيء من رمايته. قال: فمن أبغضهم فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. تقدم الحديث فيما سبق في أبواب مضت، والحديث بهذا السند عند الإمام الترمذي رحمه الله ضعيف، وقد أخرجه أحمد أيضا في فضائل الصحابة، لكن معناه صحيح ودلت عليه النصوص الأخرى، منها الحديث التالي: لا تسبوا أصحابي. قال: فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الصرف التوبة، وقيل الأعمال النافلة، والعدل الفدية، يعني مهما فعل لا يمكن أن يكفر عن خطيئته التي وقع فيها بسبب سب الصحابة، فلا يكفرها كفارة ولا يمكن أن يمحوها فدية أو طاعة أو نافلة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والحديث في الصحيحين كما سمعتم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والحديث: لا تسبوا أصحابي، فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، إلى آخر الحديث، منكر جدا، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله: من سب أصحابي فاضربوه، وهو أيضا من الألفاظ المنكرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من آذاهم فقد آذاني كما تقدم. معناه صحيح، ثبت مثله في شأن بعض أمهات المؤمنين كعائشة رضي الله عنها، وبعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كفاطمة رضي الله عنها. يقول عليه الصلاة والسلام لأم سلمة وهي زوجة من زوجاته، يقول لها: لا تؤذيني في عائشة. أرأيت إلى اللطافة في التعبير، يقول: لا تؤذيني في عائشة، فالمعنى أنك إن آذيتيها فقد آذيتني. فلما أراد نهيها عن إيذاء عائشة جعل ذلك الأذى منسوبا إليه وحاشاه صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الخطاب لزوجة من زوجاته عليه الصلاة والسلام في حق زوجة أخرى من زوجاته عليه الصلاة والسلام، فأولى والله أن يكون هذا الخطاب للأمة كلها في حق زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقال في قاعدة تبنى على هذا الحديث: إن من وقع في شيء من الأذى لأمهات المؤمنين وأي واحدة منهن من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقع أجاركم الله في أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعلم ماذا يعني هذا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، نسأل الله العافية. هذا إذا كان التطاول على إحدى أمهات المؤمنين من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في البخاري ومثله في مسلم. أما في شأن فاطمة رضي الله عنها وهي سيدة من سيدات نساء العالمين، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إنها بضعة مني، بفتح الباء، وتضبط أيضا بكسرها، وهي القطعة من اللحم يقال لها بضعة. يقول فاطمة: بضعة مني، قطعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذيني ما آذاها، ومن أغضبها فقد أغضبني. من ذا الذي يحتمل قلبه أن يفعل فعلا أو يقول قولا يغضب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاطمة رضي الله عنها قرة العين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أهل بيته إليه، وأشبه ولده به في مشيته، وهي آخر أهل بيته عهدا به عليه الصلاة والسلام، وأولهم لحاقا به رضي الله عنها. أم الحسن والحسين رضي الله عنهما سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذيتها أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبها وإكرامها مطلب لكل مسلم يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جل أسماء بنات المسلمين إذ يسمون فاطمة فهو والله حبا في فاطمة بنت محمد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما كانت فاطمة اسم أم جدة وخالة وعمة لأحدنا، فإنما هو تشبه وتسم باسم سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلت الأحاديث بمجموعها على هذا الأصل العظيم، أن أذية آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أذية تبلغ مقام النبوة، يتحاشى المسلم أن تزل به القدم. وهذا باب لا يعذر فيه مسلم بقصد وهزل وعمد وجهل وسخرية وضحك واستهزاء، ذاك مقام خطير.
والمقدم عليه يحذر على دينه، فإن الله عز وجل قد خص نبيه عليه الصلاة والسلام بالمقام العظيم والمكانة الرفيعة. وبعدما ساق المصنف رحمه الله هذه النصوص وهي نبذة تدل على ما وراءها، انتقل رحمه الله يسوق طرفا من كلام أهل العلم في تقرير هذا الأصل العظيم حفاظا على هذا المقام ورعاية لهذا الحق الكبير من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حقه في أهل بيته وصحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقد اختلف العلماء في هذا.
في هذا يعني في حكم سب وشتم الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت النبوي، ما حكم سبهم وشتمهم؟ لماذا الاختلاف؟ لأنهم ليسوا أنبياء وليسوا ملائكة، ولم تأتي النصوص التي بيّنت حكم تكفيرهم كما تقدم في حكم الأنبياء أو الملائكة، فمن ثم وقع الاختلاف. فمنهم من قال يكفرون، ومنهم من قال بل هو إثم عظيم وجرم يستحق التعزير والتأديب لكنه لا يبلغ الكفر. نعم. وقد اختلف
العلماء في هذا، فمشهور مذهب مالك في ذلك الاجتهاد والأدب الموجع،
يعني أن يجتهد الحاكم والقاضي الذي تبلغه الواقعة التي فيها إساءة أو سب أو شتم أو انتقاص لإحدى أمهات المؤمنين أو آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه الكرام رضي الله عنهم، إذا بلغته الواقعة أن يجتهد في إيقاع الأدب الموجع والتأديب لمن يفعل مثل ذلك ويثبت عنده صنيعه.
قال مالك رحمه الله: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن شتم أصحابه أدب. وقال أيضا: من شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا.
يقول: من تعرض لأحد من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، وإنما سمى من سمعت لطعن كثير من الرافضة فيهم، ولم يذكر عليا بينهم رضي الله عنهم، فإنهم لا يتناولونه بالطعن والشتم كما يفعلون مع باقي الصحابة رضي الله عن الجميع. قال: إن قالوا كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن كانوا يشتمونهم بمشاتمة الناس نكل نكالا شديدا. والسبب أنه لو نسب الصحابة إلى الضلال والكفر فقد كذب القرآن، كذب القرآن. الله يقول: لقد رضي الله، وأنت تقول لا، كانوا على ضلال وكفر، أنت أصدق أم الله؟ فإذا قال ذلك فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر وحكمه القتل، نسأل الله السلام. قال: وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا، وكل ذلك منقول عن الإمام مالك رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا، ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا مذهب لأهل العلم إلى أن السب والتطاول والتعدي لا يبلغ القتل إلا إذا كان في مقام النبوة، فما كان دون ذلك فكما قال العقوبة وتكرار الضرب وإطالة السجن حتى الموت. نعم.
قال السحنون: من كفر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليا أو عثمان أو غيرهما يوجع ضربا. وحكى أبو محمد بن أبي زيد عن سحنون قال: من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إنهم كانوا على ضلالة وكفر قتل، ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل هذا نكل النكال الشديد.
والتفريق أيضا بين الصحابة في مراتبهم مما استقر عليه مذهب وعقيدة أهل السنة رحمة الله عليهم جميعا، فإنهم يرون أن الصحابة كلهم عدول وهم أهل دين وفضل، لكنهم في المرتبة ليسوا سواء، فأعلاهم مرتبة العشرة المبشرون بالجنة، ومن العشرة الخلفاء الراشدون الأربعة، وترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم: أبو بكر، فعمر، فعثمان، فعلي. هكذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح أنهم هكذا كانوا يفضلون الصحابة بعضهم على بعض في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك مقتضى ما دلت عليه نصوص الفضائل والمناقب في حقهم رضي الله عنهم. قال: من كفر أحدا من الصحابة عليا أو عثمان أو غيرهما يوجع، ومن قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا على ضلالة وكفر قتل. وهذا كما قلنا لأنه تكذيب للقرآن، هؤلاء مشهود لهم بالرضوان، بل مشهود لهم بدخول الجنة. أنت تدري ما معنى أن يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام هكذا بالاسم أبو بكر في الجنة؟ فعندما يأتي اسم أحدهم بنصه صريحا بالشهادة له بالجنة كما في تسمية العشرة المبشرين إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بالاسم أبو بكر في الجنة، وعمر بن الخطاب في الجنة، وعثمان بن عفان في الجنة، وعلي بن أبي طالب في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، فيسوق أسماء العشرة رضي الله عنهم. هذه المنقبة التي خصوا بها والتصريح الصريح بأسمائهم رضي الله عنهم بدخولهم الجنة يحول دون أي تأويل يمكن أن يكون مقبولاً أو سائغاً لإخراجهم من تلك الدلالة الصريحة بأي شبهة أو هوى أو عماية، نسأل الله السلامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وروي عن مالك رحمه الله قال: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن.
نعم. وأبو بكر أبوها رضي الله عنه، فقال: من سب أبا بكر حكمه الجلد، ومن سب عائشة حكمه القتل. فلما سئل قال: لأن من رماها فقد خالف القرآن، يقصد تبرئة الله عز وجل لها في سورة النور، فمن جاء يتهمها في عرضها رضي الله عنها وأرضاها فقد عارض صريح القرآن، وذاك كفر، نسأل الله العافية.
قال ابن شعبان عنه: لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد لمثله فقد كفر.
والآية في سياق التبرئة في حادثة الإفك في سورة النور، قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن لم يكن مؤمنا لن يتعب وسيعود لمثل ذلك. قالوا: فهذا دل على خروجه من أهل الإيمان، نسأل الله العافية.
وحكى أبو الحسن الصقلي أن القاضي أبا بكر بن الطيب قال: إن الله تعالى إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون سبح نفسه لنفسه، كقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، في آي كثيرة. وذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سبح نفسه في هذا تنزيهها من السوء، كما سبح نفسه في تبرئته عز وجل من السوء. وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة. ومعنى هذا والله أعلم أن الله تعالى لما عظم سبها كما عظم سبه، وكان سبها سبا لنبيه عليه السلام، وقرن سب نبيه عليه السلام وأذاه بأذاه تعالى، وكان حكم مؤذيه تعالى القتل، كان مؤذي نبيه كذلك كما قدمناه.
نعم. هذه لطيفة للغاية فيما ينسب إلى القاضي أبي بكر بن الطيب رحمه الله. قال: في كل آية في القرآن يذكر الله تطاول أهل الشرك على مقام الذات الإلهية يسبح سبحانه ذاته بذاته العلية، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه في آيات عدة. فلما جاء ذكر عائشة رضي الله عنها في سورة النور واتهام عرضها قال: ولولا إذ سمعتموه، مثل هذا الافتراء والإفك، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، فسبح نفسه سبحانه في سياق تبرئة عائشة وتنزيهها رضي الله عنها من السوء، كما سبح نفسه تعالى في تبرئة ذاته العلية وما ينسبه إليه أهل الشرك من السوء. قال: هذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة رضي الله عنها. وللحديث صلة في الفصل وتمام بقية علنا نأتي عليها مجلس الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. وهذا المجلس مع ما يلحقه في سياق الحديث عن مقام الصحابة وآل البيت إنما هو إكرام لمن تعلقت القلوب بحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالت الوصية لأمته بكثرة الصلاة والسلام عليه في كل يوم وليلة، لكنها ليلة الجمعة ويوم الجمعة آكد ما تكون توصية وذكرا بصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا طالبا شرف اللحاق بزمرته، ومؤملا أنس الجوار بصحبته، ستنال ما أملت إلا قيته متمسكا بعد الكتاب بسنته. أكثر عليه من الصلاة وزد بها أملا لنيل جواره وشفاعته. اللهم فإنا نسألك بصلاتنا وسلامنا عليه أن تجعلنا من أشد أمته له حبا ومن أكثرهم إليه يوم القيامة قربا، وأكرمنا يا رب بورود حوضه ونيل شفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما تحب أن يصلى ويسلم عليه، وارزقنا إلهي بالصلاة والسلام عليه منازل الأبرار، وبلغنا مراتب الصديقين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، واجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق، ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء، فماذا لو قربنا لك هذه المجالس لتعيش في رحابها وأنت في بيتك؟ على قناة التوجيه والإرشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تستطيع أن تكون أحد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة، حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس وأخذ العلم عن أهله وكأنك هناك. للمتابعة اشترك الآن.